حسني محلي.
بعد يوم من الإعلان عن فوز أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، احتفل أنباه وأنصاره بالذكرى 70 بعد 500 على فتح السلطان محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطينية، وسميت لاحقا بإسطنبول، التي سيستنفر أردوغان بعد الآن كل إمكانياته وإمكانيات الدولة للفوز في انتخاباتها البلدية التي ستجري في مارس آذار القادم. وبعد أن حكم أردوغان ومن بعده رفاقه هذه البلدية لمدة 25 عاما، إلى أن جاء أكرم إمام أغلو وانتصر عليهم جميعا في انتخابات 2019، وهي الهزيمة التي يبدو أن أردوغان لم ولن ينساها، خاصة بعد أن بينت نتائج انتخابات الأحد أن مرشح المعارضة كمال كليتشداروغلو قد تقدم فيها، أي في إسطنبول، على أردوغان بحوالي 400,000 صوت، كما تقدم كليتشداروغلو على أردوغان في العاصمة أنقرة وكل الولايات الرئيسية التي انتصر فيها مرشحو حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مارس أذار 2019 البلدية. وهو ما لا ولن ينساه أردوغان أيضا، وسيحاول استرجاع هذه البلديات، خاصة بعد أن حقق انتصاره المفاجئ الأخير وخلافا لكل استطلاعات الرأي، والتي كانت تتوقع للناخب التركي أن يضع ظروفه المعيشية السيئة بعين الاعتبار ويصوت ضد أردوغان، والذي يحمله الشعب التركي مسؤولية كل الأزمات الداخلية والخارجية، وأهمها ارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم وتراجع قيمة الليرة التركية بشكل خطير، والبطالة والإفلاس وزيادة الديون الداخلية والخارجية والفساد بكافة أشكاله. وأثبتت نتائج الانتخابات أن الذين صوتوا لأردوغان ونسبتهم 52% من الناخبين الأتراك لم يبالوا بكل هذه المشاكل، بعد أن أقنعهم أردوغان بشعاراته ومقولاته الدينية والمذهبية والقومية العنصرية، كما هو أقنعهم أن مستقبل الأمة والدولة التركية معرض للخطر بسبب المتآمرين في الداخل والخارج. وقصد أردوغان بهم منافسه كمال كليتشداروغلو، وقال عنه أنه حليف حزب العمال الكردستاني الإرهابي المدعوم من الدول الإمبريالية الغربية، وعلى حد قوله. ودون أن يتذكر أردوغان وأنصاره أنه هو الذي اعترف أكثر من مرة بأنه كان على علاقة مباشرة وغير مباشرة مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الموجود في السجن منذ شباط فبراير 1999، وأيضا مع قيادات الحزب المذكور المتواجدين في شمال العراق. كما لم يتذكر أردوغان وأنصاره أن أنقرة عضو في الحلف الأطلسي الذي له عشرات القواعد العسكرية في تركيا، وهو أيضا حليف استراتيجي لأمريكا، التي اتصل أردوغان هاتفيا برئيسها بايدن بعد الإعلان رسميا بفوزه، علما أن أول من هنأه بالانتصار كان الرئيس بوتين، ومن بعده رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ثم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانا معا، أي بن زايد والسيسي، من ألد أعداء أردوغان بسبب اعتراضهما على سياساته في المنطقة العربية، بما في ذلك دعمه للأحزاب والمجموعات والفصائل الإخوانية المسلحة منها وغير المسلحة. ودون أن يعني أن تهنئة السيسي وبن زايد ستكون كافية بالنسبة لأردوغان حتى يتخلى عن سياساته الحالية في تبني الحركات والتيارات والقوى الإخوانية، لأنه بحاجة إليها في سياساته الداخلية ضد أعدائه العلمانيين في اليسار واليمين، بل والأكراد الذين صوتوا لكمال كليتشداروغلو. كما سيكون أردوغان بحاجة لهؤلاء الإسلاميين خلال المرحلة القادمة التي سيستعد فيها للانتخابات البلدية، وكما قلت، في مارس آذار القادم، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن أردوغان لا ولن يتراجع عن سياساته في سوريا وليبيا والمنطقة عموما في ظل المعطيات الإقليمية والدولية الحالية، ويعتقد أنها لصالحه دائما. وهذا ما أشار إليه الناطق باسمه إبراهيم كالن بعد ساعات من الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث وضع العديد من الشروط للمصالحة مع دمشق وأهمها المصالحة بين النظام والمعارضة، وعلى حد قوله، وذلك في إطار القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية ومنها عمل اللجنة الدستورية، وهي الشروط التي يبدو أن أردوغان لن يتراجع عنها بعد أن تهربت القمة العربية الأخيرة في جدة من مطالبته بسحب قواته من ليبيا والعراق وسوريا. وعلى الرغم من أن استضافة هذه القمة للرئيس بشار الأسد، وقال عن أردوغان أي الرئيس الأسد أنه أي أردوغان يحمل فكرا توسعيا مستمدا من العهد العثماني المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. وفي جميع الحالات وأيا كانت حسابات أردوغان في السياسة الخارجية، ولن تشهد هذه السياسة أي تغيرات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي والدولي، فالجميع يعرف أن الواقع الاقتصادي والمالي الخطير جدا سيكون الأهم بالنسبة لأردوغان بعد أن وصلت الخزانة العامة إلى حافة الإفلاس واحتياطات المصرف المركزي إلى ناقص 80 مليار دولار. وأردوغان سعى ويسعى لتعويض هذا العجز بالودائع الخليجية التي قال عنها أنها ساعدته وتساعده قليلا لتجاوز الأزمة المالية الخطيرة. وأضاف أي أردوغان أنه سيزور هذه الدول ليشكرها والاتفاق مع حكامها حول المزيد من مجالات التعاون الشامل، وهو ما رحب به رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في تغريداته التي هنأ فيها أردوغان. كل ذلك وسط المعلومات التي تتوقع لأردوغان أن يقوم بخصخصة ما تبقى من الشركات الوطنية المهمة، ومنها الخطوط الجوية والشركة الوطنية للنفط والغاز وبعض الموانئ، التي سبق لأردوغان أن أعطى إحدى هذه الموانئ لقطر في إطار سياسات الخصخصة التي حقق أردوغان من خلالها حوالي 70 مليار دولار من الدخل بعد أن تخلص من معظم المؤسسات والشركات الاستراتيجية التي تملكها الدولة. ودون أن يكون ذلك كافيا لتجاوز أزمات البلاد الخطيرة، حيث زادت ديون تركيا الخارجية عن 460 مليار دولار والداخلية عن أكثر من ذلك خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بعد أن أصبح أردوغان الحاكم المطلق للبلاد، ذلك بفضل التعديل الدستوري في نيسان إبريل 2017، حيث هو أي أردوغان يسيطر الآن على جميع أجهزة ومرافق الدولة وأهم الجيش والأمن والمخابرات والقضاء والمال والإعلام، الذي ساعده في التأثير على الناخب التركي الذي صدق بفضل هذا الإعلام كل ما قاله أردوغان له، ناسيا كل ظروفه المعيشية الصعبة جدا، طالما أن الدين والمذهب والقومية هي الأهم، وهذا ما قاله أردوغان لهم. فيما اعتبر الكثيرون هذه العلاقة بين أردوغان وأتباعه وأنصاره حالة مثيرة تحتاج لدراسات اجتماعية ونفسية، وعلى المعارضة أن تجريها بأسرع ما يمكن. هذا بالطبع إن كانت هي جادة في مساعيها للتخلص من أردوغان الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 20 عاما، وقد تمتد حتى أن يتوفى، وإذا استمر في تكتيكاته الناجحة التي ضمنت له الفوز في كل الانتخابات التي جرت حتى الآن. وإن استمر هكذا فقد يتحول أي أردوغان إلى سلطان عثماني جديد بعد التخلص من إرث الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وتستعد للاحتفال بذكرى قيامها المئوية في تشرين الأول أكتوبر القادم. ويعرف الجميع أن أردوغان سعى وسيسعى للتخلص من إرث هذه الجمهورية، وليتسنى له أسلمة الأمة والدولة التركية بعد أن تحالف مع كل القوى والأحزاب والطرق والزوايا والتكايا والمشايخ الإسلاميين خلال الفترة الأخيرة، وساعدته معا للفوز في هذه الانتخابات، وهو الآن مدان لها وسوف يلبي مطالبها وشروطها على الصعيدين الداخلي والخارجي، طالما أنه بحاجة لكل هؤلاء الإسلاميين جميعا في الداخل والخارج. وإلا لماذا ساهم إسلاميو المنطقة العربية وخاصة سوريا في حملة أردوغان الانتخابية، وكذلك إسلاميو فلسطين الذين احتفلوا في ساحة المسجد الأقصى بانتصار أردوغان، ناسين أنه هو الذي تحالف مع الكيان الصهيوني، وهو الذي استقبل رئيسه العام الماضي استقبال الملوك بعد أن تخلى عن قضية سفينة مرمرة إرضاء لمنظمات اللوبي اليهودي في أمريكا والكيان الصهيوني، وقال الزعيم الإسلامي التاريخي ورئيس الوزراء الأسبق الراحل نجم الدين أربكان أن كل من يصوت لأردوغان في الانتخابات إنما يصوت لهما، أي إسرائيل وأمريكا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول، لنتحدث فيها كالعادة عن مفاجآت هذا البلد الغريب والعجيب بمعطياته الداخلية والخارجية، بما في ذلك احتمالات أن يزور أردوغان تل أبيب بأقرب فرصة، وربما بعد زيارته لدول الخليج التي ساعدته لتجاوز أزمته المالية، وهي جميعا وفي جميع الحالات أطراف مشتركة في ما يسمى بالاتفاقية الإبراهيمية مع الكيان الصهيوني.